صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كان الكلام فيما سبق حول ما يظن أنه نجس وليس كذلك، واليوم نتكلم إن شاء الله عز وجل عن بعض الأمور، منها الدماء سوى دم الحيض والنفاس. الدماء سوى دم الحيض والنفاس، هذه الدماء سوى دم الحيض والنفاس طاهرة، طبعا على خلاف، لا شك أن المسألة خلافية، لكن هذا الذي يترجح والله تعالى أعلم. وكنت قد تكلمت في باب النجاسات عن نجاسة دم الحيض. دم الحيض نعم يقال بنجاسته، لأن والنصوص في ذلك يعني بينا وسبق أن تكلمنا في الأدلة الدالة على نجاسة دم الحيض. وأما سائر الدماء، الدماء الباقية فطاهرة، سواء كان دم إنسان أو دم مأكل اللحم من الحيوان، وهذا طبعا سبق أن تكلمناه في روث وبول ما يؤكل لحمه. دم الإنسان أو دم مأكل اللحم من الحيوان، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، يعني الأصل الحكم بطهارة الأشياء جميعها، والقول بالنجاسة يجب أن يكون هناك دليل خاص بالمفردات المذكورة. الأصل الأعيان الطهارة، الأصل نجاسة الأشياء جميعها إلا ما ورد فيه النص. ومن الأدلة على ذلك قصة ذلك الصحابي الأنصاري رضي الله عن الصحابة أجمعين، الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي. النبي عليه السلام كان قد طلب ربيئة وطريعة، قال من يحرسنا هذه الليلة؟ قام مهاجري وأنصاري رضي الله عن الصحابة أجمعين ربيئة وطريعة لحراسة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فكان ذلك الصحابي الأنصاري رضي الله عنه الذي يحرس، يعني كان في القرية إنسان عقب آخر، اختسم الوقت في الحراسة. كان الوقت الذي المقرر في الحراسة كان للأنصاري رضي الله عنه، عن الأنصار والصحابة أجمعين. وكان طبعا القصة هذه بالأساس فيها أن رجلا من المشركين قد أصيبت امرأته، ولعلها أصيبت خطأ، فأقسم أن يهريق، أي أن يصيب دما في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى ذلك الأنصاري رماه بثلاثة أسهم، رماه بثلاثة أسهم وهو قائم، فاستمر في صلاته والدماء تسير منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع. طبعا والحقيقة هنالك فوائد يعني عظيمة من هذه القصة، وأن هذا الصحابي يعني علل الكلام، لأن صاحبه قال أفلا نبهت لأول ما رمى، سبحان الله، أفلا نبهت لأول ما رمى، فقال كنت في سورة من القرآن فلم أحد أن أقطعها. وفي رواية أخرى في صحيح مورد الظمآن يقول، يعني يقسم بالله عز وجل أنه لولا أن يضيع يعني شيئا من ثغور المسلمين، ثغرا من ثغور المسلمين، يقول يعني ظللت أصلي حتى إما أن أنهي هذه الصورة أو أن يقطع نفسي، أو يقطع نفسي، يعني أن تنتهي حياتي، إما أن أنهي هذه الصورة وإما أن تنتهي حياتي، لكن أنا مطالب ومأمور بحفظ، يعني أخارج لوظيفة أمرني بها الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الاستمرار في الصلاة إلى حد معين، ثم استيقظ صاحبه أو نبه صاحبه وكانت الدماء تسيل منه، وذلك في غزوة ذات الرقاع. الآن يعني عندنا مسائل من هذه القضية، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون قد علم بها. هذا كلام الشيخ رحمه الله، يقول أنه يبعد ألا يطلع على مثل هذه الواقعة العظيمة، ولم ينقل أنه أخبره بأن الصلاة بطلة. وأنا حقيقة أقول لا سيما في مفردات القصة، في تفصيل القصة، أن النبي عليه السلام هو الذي قال من يحرسنا هذه الليلة، من يكلؤنا، فقام المهاجري والأنصاري. فلا بد لهذا النبي القائد عليه الصلاة والسلام، نبينا وحبيبنا والقائد في ذاك الوقت، إن شاء الله هو قائدنا في يعني في توجيهات التي تقودنا إلى الجنة، نسأل الله الجنة جميعا. فإن النبي عليه السلام لابد وهو الذي سأل عمن يكون رديئة وطريعة لحراس الصحابة رضي عنهم، لابد أن يتابع وأن يسأل ماذا جرى، وأن يعلم بالتالي أن ذلك الصحابي قد أصيب بهذه الأسهم، وأن الدماء قد نزفت منه، ولم يخبره بالتالي أو لم يخبره أن صلاته قد بطلت. هذا يعني من الأدلة على أن الدماء طاهرة وليست نجسة، سوى دم الحيض والنفاس. نعم.
شيخ حفظه الله ورعاه، began by thanking Allah سبحانه وتعالى and praising him and sending the peace and salutations upon the messenger صلى الله عليه وسلم. And now we enter into the fourth chapter of that which is thought to be impure, najis, but in reality is not. And the fourth chapter is, or the fourth category, is blood, except for the blood of al-hayd wa nifas, the menstrual and postnatal blood. And he spoke, Habibullah, earlier about in the chapter of al-najasat, the impurities, that the blood of al-hayd, the menstrual blood of the women, is najis, and we pointed that out earlier already. As for the all other blood, then it is tahir. It is clean, it is pure, whether it's from a person or an animal which is halal to eat, an animal which that meat of it is permissible to eat. And we went through that in the earlier chapters of the bone, that is the urine, and the defecation of the animals, or the droppings of the animals, that is permissible to eat, and how they are not, and how both the urination and the defecation or droppings of those animals is not najis, is not impure. And we went through that in the earlier chapters. And this is because the principle concerning individuals and things is that they are tahir, that they are pure, they are considered pure. And this is the basic principle concerning all things, except for what we have a text, except what we have an evidence indicating that it is impure and najis. So this is considered the pure, that which is foreign, impure from the blood, and we have evidence that it is that the blood of the human being, for instance, is not najis, it's pure, and this is the hadith of the Sahaba, which the Messenger sallallahu alayhi wasallam asked one day, who will guard the Muslim night? And they were in a battle, and the Messenger sallallahu alayhi wasallam requested some guards. So a person from the Muhajirin and a person from the Ansar stood, and they said they would do it. And while
Ah.
and a mushrik. From the enemies came upon him, and this person's wife had been either captured by the Muslimin or killed by mistake by them. And he vowed that he will take a life of a Muslim in response for hers. So he came upon the Sahabi while he was praying at night, and he shot him with 3 arrows, and the blood started to come from his upward. And the blood started to come to gush from the Sahabi. Now, in some narrations, Abu Sahabi, the Muhajir, that was asleep at the time, it was the time for the Ansari to be guarding, started to wake him up. Why didn't you wake me with the first arrow? And as soon as you got hit, why didn't you wake me? He said, well, I hated that I'd cut off the surah from the Quran. I did not want to. I finished it. In another narration, he said, I would have rather, it would either be that I finished the surah or lost my life. So the Sahabi was determined to finish the surah, and he was doing so, of course, while he was bleeding. Yeah, he said that I was given a task by the Messenger, sallallahu alaihi wasallam, that I had to complete, and so therefore I woke up my friend. So regardless, the point is that the Sahabi was shot with 3 arrows. He was shot with 3 arrows, and there's no doubt the blood was gushing forth from him. And he woke up his friend at the time, and this is some. And that the Messenger sallallahu alaihi wasallam is the one, he was the commander at the time, and this was in the Battle of the Riqa. He was the commander, and he was the one that asked who will guard. Well, there's no doubt he knew what had happened to his guards, and that he understood what, he had knowledge of this happening later on. Yeah, he did not say anything concerning the blood being najis, or that the Sahabi Salah was not permissible in that state or any of this. Rather, he stayed quiet concerning it, and this is an indication that the blood is tahir. Na'am.
وكذلك قول الحسن رحمه الله تعالى حسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاته ما زال المسلمون يصلون في جراحاته يعني ثبت أن المسلمون كانوا في المعارك ولا شك أن هذه المعارك لابد أن يترتب عليها نجس دماء فلو كانت نجسة لم يصلوا لماذا ثبت أنهم كانوا يصلون في جراحاتهم وهذا أخرجه البخاري رحمه الله معلقا مجزوما به شيخ الجزم في كتاب الوضوء ومحمد بن سيرين يروي عنه يحيى الجزار أو يقول عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار يحيى الجزار يروي عن محمد بن سيرين يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه عن محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال ابن مسعود رضي الله عنه وعلى بطنه كرس له بقايا الطعام في الكرش ودم جزور نهرها ولم يتوضأ محمد بن سيرين عن يحيى الجزار قال ابن مسعود رضي الله عنه وعلى بطنه كرس ودم جزور نهرها ولم يتوضأ ودم جزور نهرها ولم يتوضأ والكرس كما قلت بقايا الطعام في الكرش. وصح عن ابن مسعود كذلك رضي الله عنه أنه نهر جزورا فتلطخ بدمها وفرسها. إنسان حينما ينحر ويذبح لابد أنه يعرض للدماء والفرس وما شابه ذلك. قال ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ، يعني لم يتوضأ أنه كان متوضئا سابقا، ولم يثبت لما نعلم لما يعني نعلم ولما بلغنا أنه أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه نظف الملابس أو غسلها أو طهر مواضع منها مثلا يعني، فقال ولم يتوضأ يعني أنه كان متوضئا من قبل. الله أعلم. نعم
نعم شيخنا، قولنا أن في قول الحسن معلق مجزوم به عفوا، يعني ما له إسناد ولكن جزم به
يعني أحيانا المعلق أحيانا يكون في نقص في الإسناد وأحيانا يروى من غير إسناد، يعني الإمام البخاري لا يذكر إسناد مثلا يقول قال الحسن مباشرة، لكن هذا في فرق بين روية وبين قال، فإذا قال قال يعني أهل العلم قالوا أنه يؤخذ يعني هو يعني يكون كاتب هذا، يعني حينما يقول قال الحسن
يعني
قال
صح عند الإمام البخاري يعني من باب الترجمة.
وحتى أنا حقيقة الآن ما أظن إذا بغير دعوة يعني في احتمال يكون يعني ذكر الحافظ مثلا رحمه الله قد يكون ذكر أو شيخنا الله يرحمه في مختصر البخاري يعني له عنايات في ذكر المواطن التي وصلت في هذه المعلقة، لكن على الأقل نحن الآن في هذا الموطن نقول يعني هذا ثابت، قال الحسن رحمه الله هذا ثابت عنه. الآن المستند العلمي أنه أن البخاري رحمه الله قد رواه معلقا مجزوما به، وإذا كان يعني من رواية البخاري المعلقات المجزومة بها يعني ثاني الثبوت، وهنالك وصل لهذه المعلقات سواء كانت في البخاري نفسه في صحيح نفسه أو سواء كانت في الكتب الأخرى، وهنالك يعني كتب اعتنت بهذا، والحافظ بن حجر له يعني عنايات كبيرة في الفتح ذكر هذا، وهنالك كتاب يعني تغليق التعليق. على كل حال الخلاصة أن هذا الأثر يعني عن الحسن ثابت والله تعالى أعلم.
الشيخ حفظه الله he continues on with blood. We have words of Al-Hasan al-Basri rahimahullah. He said the Muslims continue to pray in their wounds. Or they continue to pray while wounded. يعني the Muslim, even at the time of Al-Hasan, he said up until now the Muslims are still praying wounded. And they might have wounds and blood coming forth in this, yet they're praying. And they have no, they don't see any issue with this. This was narrated by Imam al-Bukhari in the Book of al-Wudu'. And although the Isnad was not narrated by Imam al-Bukhari, Imam, he considered this to be authentic from al-Hasan, rahimahullah. And likewise, we have from Muhammad ibn Sirin narrating from Yahya al-Jazzar. He said, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, he prayed, and on his stomach, there was the leftovers of the camel he just slaughtered. There was some urine and blood left over, yani on his stove, on his clothing, on the stomach area. He prayed and did not make wudu. And likewise, it has been narrated authentically from Ibn Mas'ud radiallahu anhu, that he said, we slaughter or kill the camels, or we slaughter the animals. We will get honors from the blood and the meat, even the droppings of the animals while we're doing this. And if the salah is made, we get up to pray and we did not make wudu. And he would get up to pray at the time the iqama of the salah would come, and he would not go make wudu. Well, he wouldn't even make wudu. He was already on wudu, and he did not even see that he had to repeat it or anything like this, let alone have to clean off some of his clothing, other than that. These are all indications that the blood from the animals slaughtered, as long as they're able to eat, or the blood that came from wounds, they prayed in them. And if these were not tahir, of course, you would not be able to pray in that kind of manner. But the Muslimin of that time...
أيوة نعم. معنا؟ أي نعم. فائدة إن القائلين بنجاسة الدماء ليس عندهم حجة إلا أنه محرم بنص القرآن، يعني ورد في القرآن الكريم تحريم الدم، واستلزموا من التحريم التنجيس كما فعلوا تماما في الخمر. يعني من قال بنجاسة الخمر ليس عنده دليل حقيقة في دليل على نجاستها، لكن حينما قرأوا في كتاب الله عز وجل نجاستها فإنهم عفوا حينما قرأوا تحريمها يعني استلزموا من هذا التحريم التنجيس، قالوا يلزم من هذا التحريم التنجيس. والقاعدة معروفة، يعني لا يخفى أنه لا يلزم من التحريم التنجيس بخلاف العكس، يعني التنجيس يستلزم التحريم، لكن التحريم يلزم منه إيه؟ النجاسة التنجيس، أما النجاسة يستلزم منها إيه؟ التحريم. وهذا قد بينه الصنعاني رحمه الله في سبل السلام، وكذلك الشوكاني وغيرهما. شيخنا الألباني رحمه الله يقول جملة القول أنه لم يرد دليل فيما نعلم على نجاسة الدم على اختلاف أنواعه، الدم يعني على اختلاف أنواعه، الدم له أنواع كثيرة، لم يرد يعني فيما نعلم دليل على نجاسة هذه الأنواع إلا دم الحيض، إلا دم الحيض. ودعوى الاتفاق على نجاسته منقوضة يعني مردودة بما سبق من النقود، يعني يخطئ من قال بأن هناك اتفاق على نجاسته، أو الكلام حول الاتفاق على نجاسة الدماء في الحقيقة يعني ينقضها ما ورد من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، بل مما يعلم من علم النبي عليه السلام بقصة ذلك الصحابي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين الذي سالت منه الدماء، وكذلك أثر الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. يعني هذا عبارة عن منهج وليس حادثة عين فردية لشخص أو شخصين، ما زال المسلمون يعني عبارة يعني في منهج ذلك الجيل الذي يعني عاينه أو عاش فيه الحسن رحمه الله، وكذلك أثر يعني الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى وعلى بطنه فرط دم فرط ودم جزور نحرها ولم يتوضأ. فهذه بالإضافة إلى هذه الأمور الحقيقة يعني الآثار وقصة ذلك الصحابي رضي الله عنه وما سبق القول حوله تنقض الكلام، تنقض قول من يقول بنجاسة الدم. كذلك مما ينقض هذا الأمر القول بأن الأصل هو الطهارة، الأصل يعني في الأعيان والأصل في الأشياء الطهارة، فلا يترك إلا بنص صحيح. يعني الأصل في الأشياء جميعها الحكم أن نحكم عليها بالطهارة، فالقول بنجاسة أي شيء يحتاج إلى دليل وإلى نص خاص. نعم.
نعم. Sheikh Hafidhullah, he went on to point out a side benefit, and that is that those that consider the blood to be najis, impure, and that say this and take this as their, yani, that they take this view, they really don't have any proof of any sort except that which is come in the Quran of the blood being najis or haram, excuse me. The blood being najis and the khamr and so forth, considered because of its tahrim, of it being haram, therefore it's impure, it's najis. And they did the same thing with alcohol, with the khamr. Because of it being haram, we already went through that in a previous chapter, because of the tahrim, of the prohibition of khamr, alcohol, they considered it to be najis as well. And this is not necessarily binding, because something is najis, because something is haram, it is impure and najis. This is not something that is necessarily binding or true. While the opposite is true, right? The opposite of if something is najis, impure, then it is haram. Everything that is haram is najis, is impure. And we went through this in previous chapters in detail. And this is something that al-Sun'ani, he pointed out in Subul al-Salam and al-Shawkani and other than them. And Sheikh al-Albani, he said, and our Sheikh said, meaning Sheikh al-Albani, rahimahullah, he says, in summary, there is no proof that they have concerning the najasa, the impurity of blood, regardless of the different types of blood, except for the blood of the menstrual blood of the women. And those that say the consensus concerning the blood being najis, of course, this is disproven by the narrations we just said from them, the Messenger sallallahu alaihi wasallam. From them is the Sahabi that was shot 3 times with the arrow, and of course, the Messenger sallallahu alaihi wasallam had knowledge of this, yet he continued his prayer, and there was nothing said about this. Likewise, Al-Hasan from the Salaf and those that came after the Sahaba, they say we continue to pray in our wounds. And this is a way, that this is a manhaj that they followed. These were not necessarily, just one instance. They said we continue to pray with our wounds. And likewise, we took up Ibn Mas'ud radiallahu anhu, they would slaughter and the blood would get on them from the animals and they would pray without having to clean them. These are all things that disprove the claim of consensus, ijma'. And likewise, we have come to the asl, principle, or the rule concerning all things is that they are tahir, except if we have an evidence and a clear proof that specifies this one thing to be impure. And we don't have that. The rule that it is tahir until we have something that's going to come and tell us that no, except for this is not tahir, and we don't have that concerning the blood. And Allah knows best. نعم شيخنا.
خامس رطوبات فرج المرأة. وذلك بالقاعدة التي نكررها دائما، الأصل في الأعيان هو الطهارة، أصل الطهارة أشياء جميعها، إلا ما ورد فيه النص، الأصل هذا براءة، يعني البراءة من النجاسة في الأشياء هي الأصل، براءة من النجاسة في الأشياء هي الأصل. ومن خلال استقرائي حقيقة يعني وجدت أن أهل العلم يعني لا يحكمون أو لا يقولون بنجاستها. احتج الشيخ الموفق وغيره على طهارة رطوبة فرج المرأة، ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن الشيخ الموفق، وهذا كلام جميل، مات يقول بطهارة عقوق فرج المرأة. لماذا؟ يقول الرجل يعني حينما يجامع المرأة فيخالط مني الرجل مني المرأة، ولو كان منيها نجسا لما اكتفى منه النبي عليه السلام بإيش؟ بترك ثوبه، لأن هذا الثوب الذي جاء عليه مني النبي عليه الصلاة والسلام أشك أنه كان يعني مختلطا بجماع أهله. فلو كان مني المرأة نجسا لما اكتفى النبي عليه السلام بالفرك، لأن الأمور والأشياء النجسة لا تفرك بل يجب أن تغسل. لكن لما كان النبي عليه السلام قد فركها فركا، وهذا أصل للتنظيف، دل على عدم نجاسة مني المرأة. وهذه الخلاصة يعني أن حينما يجامع المرأة فيختلط منيه بمنيها. والنبي عليه السلام كان قد ثبت أن النبي عليه السلام كان يستفي بفك المني الذي يأتي على ملابسه ولا يغسله صلوات الله وسلامه عليه. فدل هذا على رطوبات فرج المرأة، والله أعلم. نعم.
Now, the fifth category are the moisture that comes the private place of the woman. So, that comes from the rutubat, the moisture, any moisture that comes from the vagina of the woman, and this is tahir. And this is because, it, you know, the asl in everything, the principle concerning everything is that it is tahir, except if we have some type of evidence that proves otherwise. And in this case, of course, we don't. Principle, unless we have something taking it away from the principle. So, the Sheikh says, research, he does not know of any scholar that has placed the moisture or any the excrements coming from the woman's vagina to be of the najasa, of the impurities. And likewise, the Sheikh al-Muwaffaq and other than him have a very nice piece that Imam Ibn Hajar narrates in Al-Fath al-Bari, in Fath al-Bari, in the explanation of Hadith 230. He said, and it is what is, and from what is known, is that the water, and we'll just, you know, or the moisture, really the ejaculation or the sperm of the man will come, and it will mix with the woman's rutubat. It would mix with the woman's, the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam, though, when he wiped it off of his thobe or his clothing, he would only wipe it off or, scratch it off if it became dry. And he did not consider having to wash it. And he did not see that to be najis, like we talked previously about the many, and how the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam just cleaned it, wiped it off. And he did not see that you had to actually wash it and the najasa of it. So if the woman and the man's, both of their moistures are together, the liquids combine together and might come on something, and yet the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam didn't wipe it off. This is yet another indication it is tahir, just like the many. And there is no proof that proves otherwise concerning the moistures that come from the woman's private parts and anything that we have a proof to take it away from the fundamental principle that everything, the principle and the rule concerning all things, they're tahir, unless we have a evidence, whoever we have an evidence proving otherwise. No.
ثالثا قيء الآدمي، قيء الآدمي، وذلك للقاعدة التي نكررها، الأصل في جميع الأشياء طهارة إلا ما ورد الدليل في نجاسته. الأصل في جميع الأشياء طهارة إلا ما ورد الدليل في نجاسته، غير الدليل فيما نعلم على نجاسة القيء. يعني ما يراجعه الإنسان ويخرج ويعني يخرج منه. المسألة الثانية، القول بنجاسة القيء، لو قيل يعني قال قائل بأن القيء نجس، هذه عبارة عن دعوة أن الله عز وجل أوجب على عبادي أن يغسل هذه العين أو أن يغسل يعني هذا الشيء، أوجب عليهم أن يغتسلوا لنجاسته. وكذلك هذا حكم يقول بأن الله عز وجل يعني منع صحة الصلاة بسبب وجود هذه النجاسة، فأين الدليل على ذلك؟ هذه الخلاصة، أن الأصل في جميع الأشياء الطهارة إلا ما ورد الدليل في نجاسته، ولا دليل على نجاسة الطيب. المثل الثانية التي ذكرها بعض العلماء خلاصتها القول بنجاسة القيد، يعني دعوة أن الله عز وجل أوجب على عباده أن يغسلوا يعني هذا الشيء وهذه العين لنجاستها، وأن وجودها يمنع صحة الصلاة، فأين الدليل على هذا؟ ولا دليل لما نعلم. هذا يدل على عدم نجاسة القيد الآدمي، والله أعلم.
Likewise, the sixth category is the vomit of the human being. Throw up the vomit of the human being. And as we said before, we stated at the beginning of the chapter, the beginning of the book, that the principle and the rule concerning all things is they are tahir, except if you have an evidence or proof that indicates otherwise. Until then, it is tahir. And this is the situation in the case with the vomit of the human being. And we take from this as well, that if it was najis, it was impure, then this would mean that Allah subhanahu wa ta'ala makes it wajib, makes it an obligation upon us to clean it, to clean that specific thing every time it comes. You have to clean it and get rid of it, wash it, because it is najis, and that you would not be able to pray with in this if it came on you. On your clothes or whatever, you would not be able to pray because it is a asset, impurity. And where is the proof for this? Have it, then bring it. The chef is saying, like, there is no proof for this. There is nothing that indicates this. There is no evidence proving this for us. So, in that case, stick to the principle. We stick to the rule that everything is tahir unless we have an evidence and a clear proof indicating that it is not tahir, it is impure. And this is something no one have, there is no evidence for, and therefore it is still from things that are considered pure. And likewise, your salah is not disqualified due to it. No.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب. النبي عليه السلام لقي أبا هريرة وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه جنبا. يقول أبو هريرة خنست منه، يعني حدت عنه أو مضيت عنه مستخفيا. فذهب فاغتسل أبو هريرة، يعني ذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال رضي الله عنه كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس. الشاهد في هذا الحديث أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجس، وبالتالي يستنبط من ذلك أن عرقه لا ليس بنجس، وأن عرق الحائض ليس بنجس. أبو هريرة رضي الله عنه تحرج وكره أن يجالس النبي عليه السلام وهو على جنابة. قال عليه السلام سبحان الله إن المسلم لا ينجس، يعني لو جلس يعني معي وكنت جريسي هذا لا يؤثر، والمسلم لا ينجس. فاستنبط منها العلماء أن عرق البنج الخائط ليس بنجس. لذلك الإمام البخاري بوض في صحيحه بابا في ذلك. ومن المعلوم أن فقه الإمام البخاري في تراجم أبوابه كما قال أهل العلم، فقال باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال باب عرفي، باب عرفي الذنوب وأن المسلم لا ينسى. نعم
نعم. The seventh category is the sweat of the junub. The junub, Ikhwani, is the person that has had sexual relations or woke up after having a wet dream and had not yet purified himself and not taken the ghusl. This is the state of janaba. Right. So the sweat of the junub person or the woman that is menstruating is not najis. From Abu Huraira radiallahu anhu, that he met the Messenger sallallahu alayhi wa sallam in some of the paths of Medina while he was junub. So he hid from the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and then he went and made ghusl. He washed himself. And then he came to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, and he alayhi salatu wa sallam asked, "Where were you, Ya Abu Huraira? Where did you go?" He said to the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, "I was in the state of janaba, I was junub, and I hated to sit with you in this state. Well, I was not in the state of fahara, I was not pure, in the state of purity." He said, subhanallah, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, the Muslim, he does not become impure. He does not become impure, he does not become najis, la yanjus. And Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah, he put in his Sahih, his book, Sahih Al-Bukhari, he put the chapter, the sweat of the junub, and the junub, and that the Muslim does not become impure. The chapter of the sweat of the junub person, and that the Muslim does not become impure. And what is known from the scholars is that the fiqh, the understanding of Imam Al-Bukhari, his understanding is in the headings of his book. So he will put the heading of the chapter indicating that which he understands and his fiqh of the issue. And of course, Imam al-Bukhari, he narrates here that his view is that the sweat of the junub person is not najis, nor does the Muslim become najis. Now,
ثامنا واخيرا ميته ما لا نفس له سائره. ميته ما لا نفس له سائره يعني ميته ما لا نفس له سائره. معلوم من المعلوم ان الميته يعني نجسه. الميته يعني من التحريم الا ميته السمك وما ورد كذلك في حلنا دمان وميتتان في الحديث. لكن هنا الميتة الأشياء التي ليس لها نفس سائلة مثل الذباب، مثل النمل، العنكبوت، الناموس هذا الصغير، هذا يعني كله يدخل في الأشياء الطاهرة وليست نجسة. للقاعدة المتكررة والأصل في أحيان الطهارة والبراءة الأصلية المستحبة، ويضاف إلى هذا حديث النبي عليه السلام وهو صريح في هذا الباب، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله، يغمس يعني الذباب كله، ثم ليطرحه يعني يطرح الذباب، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا ثبت يعني منذ سنوات طويلة، ثبت علميا أن الذباب يحمل في أحد جناحيه الداء ويحمل في الآخر الشفاء. نحن لا ندري حينما سقط هذا بعض الذباب هل سقط يعني بجناح الداء أم بالشفاء، فحينما يغمس الذباب كله فيكون يعني سببا في عدم استجلاب الداء، يكون سببا في عدم استجلاب الداء. هنا توجيه النبي عليه السلام بغمس الذباب في الإناء حقيقة يدل على عدم نجاسة هذا الذباب وهكذا. فأمر النبي عليه السلام أوجه بغمس الذباب كله حفاظا على الطعام أو الشراب، أحيانا تكون يعني أن الإنسان كمية من الطعام والشراب فيقع عليها الذباب، فهذا بالتالي يكون يعني كب هذا الطعام أو إتلاف هذا الطعام يعني فيه إضاعة للماء. طبعا ضمن بعض الناس يعني لا يستطيع أن يأكل، هذا أمر يرجع له. هي القضية الآن مسألة من الناحية يعني الشرعية ليس هنا نجاة، من الناحية الصحية ما في إشكال. بقيت القضية من الناحية أن بعض الناس قد يتخذل، وهذا الأمر يرجع إليه، يعني يرجع إليه، وإذا أراد أن يمتنع والله أعلم يعني لا مانع من عدم الامتناع عن تناول هذا الشيء إذا كان هو الآن يتخذل. لكن المسألة الشرعية أن هذا الذباب ليس بنجس، فإذا غمسه غمس الداء غمس يعني لا يدري هل يعني تضمن الجناحين معا أم جناح الداء فحسب أم جناح الشفاء، فيغمس الذبابة كله يعني هذه الذبابة يغمسها في الإناء، فبالتالي يكون قد آمن الداء بإذن الله سبحانه وتعالى، يكون قد آمن إيه؟ قد آمن الداء. هذا يدل على عدم نجاسة يعني الذباب وعدم نجاسة ميتة الذباب. فقلنا من الناحية الشرعية هكذا، ومن الناحية الصحية ما في إشكال إن شاء الله ما ثبت التالي يعني علميا، وبالتالي يعني ربما تكون هنالك بعض الفيروسات أو بعض الحشرات، أو قد يمر مثلا النمل على بعض الأطعمة وبعض الأشربة، يمر على التمر، يمر تمر يعني بعض هذه الأمور من حيث يعلم الإنسان أو لا يعلم، تمر يعني بعض هذه الجراثيم وهذه المخلوقات، تمر على بعض الأطعمة أو بعض الأشربة، وهنالك يعني أشياء لا ترى بالعين المجردة موجودة يعني في بعض الأطعمة وبعض من الأشربة. يعني أنا ما إنما تكلمت هذا لأن الإنسان قد يقع في ذهنه أن يعني إيش هذا، هل الإسلام ودين قذارة عياذا بالله تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، يعني وكيف يعني يكون التوجيه بالنسبة لأمر الذباب إذا وقع. هذا هو الحقيقة إخبار بشيء والله عز وجل هو خالق الذباب سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق فيعلم الله عز وجل هو الطبيب كما ورد في بعض النصوص، أي الله عز وجل خلق الداء وخلق الدواء. ويعني هذه المسألة ذكرت من باب بيان عدم نجاسة ميتة الذباب ومثل ذلك يعني ما شابه ذلك وهو كالنمل والعنكبوت، والله تعالى أعلم. وممن قال لطهارة ذلك يعني أبو البركات والشوكاني والصنعاني. نعم
يا أخنا، بس حبيت توضيح في ما لا نفس له سائلة، يعني ما فهمت هذه العبارة
ما لا نفس له سائلة. يعني نحن لو جينا مثلا إلى مثلا شاة، هذا الشاة نجد أن السائل فيها كثير، إيه؟
نعم.
لو جئنا لجمل ميت نجد أن هذا فيه سوائل كثيرة جدا، يعني هذه كم السائل فيها، يعني كأنك تقول ما فيها سائل. الناموس يعني تقتل الناموسة ترى يعني جافة ناشفة ما فيها إيش، ما فيها ليس نفس لها نفس لها سائر. نعم واضح إن شاء الله.
نعم بارك الله فيك شيخنا.
وبعيد أخ محمد الآن إن نحن انتهينا من الدرس نقص عند إزالة النجاسات، وأنتظر إذا كان نقص إذا كان عند الإخوة هنا فضلا أن أنتظركم إن شاء الله.
الله فيك. The eighth category and the last one in this chapter is those things that you don't find much liquid in, that don't have much liquid going through them. We'll give an example of this, such as the fly, the ant, the spider. I asked the Sheikh Hafizullah to clarify that for me more. He says, for instance, if you take the camel, the sheep, the human being, you see a lot of liquids in them. If you puncture them, there's blood, water, all this stuff, pus. While these smaller type, maybe these type of insects like the mosquito, the ant, it's not, you know, it's almost dry. These things, they're dead. If they are dead, it is not najis. Because they're dead, they're not najis, like the najasa of a dead carcass. Of course, with the things that are dead, right? They're najis. But these type things are not najis. Okay? And this is, goes back to the asl again. We have no proof to make it najis. So the principle is what? That it's pure, it's tahir. And we stick to that principle without as long as we don't have evidence to indicate otherwise. And from this is the hadith of the Messenger sallallahu alayhi wasallam. If the fly is to fall into the container of any of you, into their cup, then he should dip the whole fly in, pick it up, throw it out, and finish drinking. For one wing has the disease and the other wing has the cure. So the Messenger sallallahu alayhi wasallam, he commanded his command was to put the whole fly in, and then you may continue eating or drinking. So this is an indication that it's fahir, that it's pure. If it wasn't so, then the Messenger sallallahu alayhi wa sallam wouldn't have let us eat it. So this is an indication that the dead of this type of thing is pure. And likewise, likewise with the rest of these type of the insects, of like the ant, like the mosquitoes, like anything that is close to this type of being, the spider, it has the same ruling, right? And here we say that this is something that the Messenger sallallahu alaihi wasallam told us about, and the Sheikh says likewise that there has some studies have come out a number of years ago indicating this, that the fly has a disease in one wing and a cure in another, or something to this effect. There has come a study out talking about this, and it's proven. So from the legislative side, the Islamic Sharia side, you have no problem. From the medical side, you have no problem. What is left is if the person themselves is unable, you know, this goes back to them. And they don't find it appealing, or they don't, and their nafs, they're a bit grossed out by eating something the fly has dipped itself into, or drinking the cup, you know. But this goes back to the individual. This has nothing to do with the legislative ruling or the medical ruling for that matter either. Rather, this is something that goes back to the person himself. And this is not to be looked upon like, oh, this deen of an Islam, it's a deen of, yani, these people are gross and disgusting, or, you know, primitive, because look at what they do. Rather, no. Allah subhanahu wa ta'ala is the creator. Does he not know what he created? He subhanahu wa ta'ala is the one that cures. So he knows in what he has put the cure and what he has put the disease. About that. This is about the reality of each individual creation. And likewise, we are not ordered to wait.
You have $4.90 remaining. Please enter the telephone number you wish to dial now. That is an invalid telephone number. Please enter the telephone number you wish to dial now. Please enter the telephone. You have 40 minutes remaining for this call.
ايوه
عفوا شيخنا انت خط وانا في الترجمه حكم الترجمه
قطع من عندنا من عندكم مش من عندي
لا من عندنا القطع صحيح
نعم انا بريء
خليني بس اكمل الترجمه the sheikh hafidhu allah he was talking about that this does not indicate the barbaric you know what some people want to claim concerning islam and being barbaric Rather, no, this is the reality of this creation, and Allah subhanahu wa ta'ala put in it the cure. And likewise, we have not been permitted to waste. This keeps the person from wasting the food, the drink, or whatever. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one that created, and He knows what He created, as we stated before. And you see, this goes back to the individual as well, like we said. If you're grossed out or whatever, that's your problem, that's your issue. It is not a matter, it's not a medical issue. You can't come claim it is dirty or disgusting or what have you, it's going to kill you. And you can't come claim from the legislative manner that this is not right. Rather, these things, Allah subhanahu wa ta'ala creates them, and He knows what He has created better than anyone. And from those that consider it tahir, and have said it in specific is Abu al-Barakat Muhammad Majd al-Din ibn Taymiyyah and al-Shawkani and al-Sanani and other than them in this issue. And now if we have any questions from the brothers and sisters, the Sheikh is ready to take them on. شيخنا سؤال عن المرأة
سؤال عن
عن ما يخرج من المرأة يعني إذا كانت يعني إذا لا إذا داعبها زوجها ولا شيء وخرج منها أي شيء هل هذا نجس
هذا المذي أو يعني المرأة يخرج منها المذي يخرج المني كار يعني لها سائل عند الشهوة الرجل هذه يجب عليها الغسل كما لا يخفى ويعني عند المداعبة إذا خرجت منها هذه السوائل يعني ربما يكون حكمها حكم نبي الرجل والله أعلم
يعني نعم هي
الرطوبات التي تخرج من غير يعني مداعبات الزوج يعني ممكن والله أعلم أنه حين المداعبة والإثارة أن تأخذ هذه السوائل حكم سوائل الرجل سواء والله تعالى أعلم نعم
شيخ حفظه الله he says concerning this when the woman is aroused her husband is you know they're playing around and she's aroused this is like the man see he's like the man that there is the medhi right that might come out while the man is aroused as well, this takes the same ruling. And that is that it needs to be cleaned. It is najis, just like the man. And it's not like the many, like the ejaculation or after the ejaculation. So Allahu A'lam, the Shaykh says, Allah knows best. This is just like the man in ruling, and it's just like the men's moisture.
Ya'ani ya Akhal Habib.
الأصل الأصل بالنسبة لقضية رطوبات فرج المرأة بالوضع الطبيعي،
نعم،
الأصل فيها، الأصل فيها يعني عدم النجاسة. الآن يعني حال المداعبة هنالك هتكون ستكون يعني عبارة عن سوائل إضافية ليست هي السوائل الأصلية. إيه؟
نعم.
وأحيانا يعني على مستوى يخرج يعني عند قضيه الجماع تخرج سوائل، هذه ليست رطوبات، هذه عباره عن سوائل واضحه يعني، بالتالي خرجت عن يعني الرطوبه حتى غير السائل اللي بخرج، سواء كان هذه السائل اللي هو يعني سائل شهوه المراه عند الجماع ونحو ذلك، او السائل اللي بيكون بالاثاره عند مداعبه الرجل اللي هو يعني قبل يعني قبل إنزالها أو إنزال، يعني ما أنه طبعا الأمور فيها شيء من الإحراج، لكن الحقيقة لابد من البيان حتى نفرق يعني في بين الحالات. نعم يعني الحياة لا يمنع حقيقة نتكلم بأحكام الشريعة من باب بيان يعني حكم الله، فهذا هو الأمر. يعني هناك فارق بين الرطوبة، الرطوبة عبارة عن يعني سوائل يعني أشياء خفيفة، يعني يشعر الإنسان برطوبة، غير قوية السائل الذي يشتد إلى أن يصبح إيه؟ أن يصبح يعني السائل الذي يخرج من المرأة مع اشتداد الشهوة عند الجماع، أو الذي يكون يعني في المرحلة التي يكون قبل هذا الاشتداد، والذي قد يأخذ حكم مني الرجل، حكم مذي الرجل، والله أعلم. يعني مرحلة المذي عند الرجل ومرحلة المني قد تمر فيها المرأة قبل هاتين المرحلتين، تمر بمرحلة الرطوبات، والله تعالى أعلم. نعم
شيخنا، إذن يبقى على عفوا يبقى المني مني المرأة كمني الرجل، لا ليس نجس.
نعم صح.
Sheikh Hafidhullah, he wanted to give more clarity to the issue. That is that those natural things that are produced by the woman, يعني that naturally come from her, her private place, her farj, there's no problem. These are not najis. These moisture and these liquids, this is not najis. Now, when the man or woman, they are aroused, you have some additional things that start to come into play, right? And we talked about the medhi, and likewise, the sister, the woman, will have something similar to that of the man. And this is right there, this additional things that naturally, you know, normally don't happen unless with this arousal. This is what is najis. This is what comes in just like the man. So you have the category of before, where she's in, a, you know, in her normal state, and something comes or goes, moistures of different sorts. These are not najis. You have the state of arousal, and you know, in the time of arousal and foreplay and what have you, and whatever is to come from her at that point, or the man for that matter. Then this is najis. This is the medhi. Have the many itself. You know, when the man or woman reaches climax and there is certain liquids that are produced, we call them the many. That you know, anyway, these liquids there, these are not najis either. So, what is najis? Is this this what is produced from arousal? And like the man, the woman has some as well. And yes, this is najis. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Any other questions? آخر الأسئلة شيخنا، ولكن عندي لعله استفسار في ذكرنا في باب في آخر باب، الباب الثامن.
نعم.
من بعض الناس يعني من الطبيعة أنه يحب مثلا الأمور أقول قذرة، لكن يعني لا يحبها غيره، مثلا الأرض، البعض يحب أن يجلس على الأرض هناك في البرية مع البادية مثلا، أو يحب بعض الأمور يعني الخشنة، ينظر إليه نظرة أنه شوي رجعي أو غجري أو شيء من هذا، فما نظرة الشريعة في مثل هذا الرجل؟
يعني يحب أن يجلس على الأرض، يحب أن هكذا؟
يعني الذوق، ذوقه نعم هكذا، يكون شوي من الذوق خشن، أنه شيء من الخشونة وهاي، ويعيبون على مثل هذا، الناس تعيب على مثل، فما هي نظرة الشريعة في مثل هذا الشخص؟
والله يعني أنا عذرا يا أخ الحبيب من تعبير أنه يعني خشونة الذوق هذه، كأني أرى أن فيها الإجحاف يعني في هذا الإنسان حقيقة، لأنه الناس يعني من شدة التنعم بل الترف أصبحت يعني تحكم بهذا الحكم. النبي عليه السلام يقول تمسحوا بالأرض فإنها بكم ضرة، يعني ورد الحقيقة أن يصلي الإنسان من غير حائل، من غير أن يضع شيئا على الأرض، يقول فإنها بكم ضرة، الأرض بكم ضرة يعني. والنبي عليه السلام وجه الصحابة رضي الله عنهم إلى الاحتفاء أحيانا، بل هنالك الآن الحقيقة يعني في الطب الحديث وبعض أنواع الطب المعروفة اللي هو قضية الاحتفاء، وصنعوا أحذية خاصة فيها نتوءات، وهي أظنك عرفت قصدي.
نعم،
صنعوا أحذية يعني ذات عليها نوع من النعال، نوع من النعال في نتوءات هذه، يعني إيش مثل المسامير ببلادنا بيقولوا لها هذه إيش يعني يعني خشبية، وينصحون يقولون المشي حافيا على الحصى وعلى كذا هذا له فوائد صحية، يذكرون يعني هذا، ولا سيما الطب الصيني فيما يعني في مبلغ علمي حقيقة يعني يقررون هذا الكلام، ويأتون بالتالي بضرب الليبر الصيني في مواطن معينة الحقيقة، وهناك تباع يعني هذا النوع من النعال يباع الحقيقة، يعني نوع خشبي وله نتوءات، اللي عنده بالفعل التناعم الزاد ما يستطيع أن يدوس عليها، لكن هم يقولون هذه مفيدة، عود نفسك أن تدوس عليها وعود على الحصى وكذا، فالقضية فيها فائدة. فالإنسان في حديث إيالة والتناعم، يعني التناعم الدائم يجعل الإنسان دائما حقيقة لا يشعر بلذة الحياة وسعادتها، يعني لو أن الإنسان كما يقال على سبيل المثال يعني بعض الناس لا يأكلون إلا وجبة واحدة، يعني ليس عندهم إلا طول اليوم إعداد وجبة واحدة وهو عبارة عن البوفيه المفتوح، من الصباح إلى المساء، من الصباح إلى المساء، جميع أنواع الأطعمة، المشاوي، مشاوي الدجاج ومشاوي اللحوم والأسماك بأنواعها، والخضروات والفاكهة والمشروبات الساخنة والباردة والحلوى بأنواعها، هذا بس يعني مساكين وجبة واحدة يأكلون في أي ساعة يأتون، وهذا دائما الأكل ترى إيش مسخرا يعني بالواسطات المناسبة، هذا من يعني طول الوقت، هذا يعني الأكل موجود لكن إيش يعني ما يقدمون يعني وجبات متكررة، هذا بس يعني وجبة واحدة مفتوحة يعني في أي وقت، أي وقت أراد أن يأكل هذا الطريقة الحقيقة ربما يكون فيها مضار، ربما الإنسان يفقد الشهية مع الأيام حينما يأكل من كل هذه الأنواع يصبح عنده الملل، لكن لو مرة أكلها غاب عن هذا الصنف فترة يشعر بلذة ويشعر بشهية، الإنسان الصائم ما يعني يشعر بإيش بالفعل بالفرحة يعني بعد غياب هذه الساعات الطويلة للأكل، يشعر إيش بمتعة الطعام، فلذلك جاء الحديث إياي والتنعم، إياي والتنعم، هذا فيه بيش أنه الإنسان يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى، ومن هذا الإنسان يعني يشعر باللذة لو خرج من البرية وطلق على العشب وجلس على العشب واضطجع على العشب وتحت الأشجار وما وضع الكرسي وما وضع الفراش، إلا إذا كان طبعا إنسان إذا كان مريضا لا يستغني عن إيه عن هذا الكرسي أو عن هذا الفراش، هذه حالات أخرى ما ليس لها علاقة. لكن الإنسان يعني يشعر بمتعة التغيير كما لا يخفى، أن يجلس على الأرض، أن يجلس على الأعشاب، يعني دون المقعد الوثير، دون الكرسي، دون الفراش، دون كذا، يشعر يشعر الإنسان بلذة. أحيانا الإنسان لو ترك شهية الطعام مثلا فترة معينة وواصل أشياء يعني خفيفة وامتنع عنها، ثم جاء بعد فترة يشعر بها أن هذا الطعام لذيذ وماتع وماتع جدا. وهكذا أنا يعني وجهة نظري، مع إن شاء الله لعلي أكون قد وفقت على إجابة هذا السؤال. الله يبارك.
هو السؤال أصلا شيخنا اتهام جاء يعني من قبل بعض الناس لي ولبعض إخواني، هذا السبب السؤال شيخنا.
أيوة
أيوة. يعني نحس بأن شواذ أحيانا في بعض الأمور، هذا السبب أن أحببت يعني أسأل السؤال.
نعم نعم، هذا خطأ يعني. سبحان الله كيف تكون هذه الأمة تحت يعني الإنسان اللي مثل هذا أصلا المتهم والذي يتكلم يعني بهذه تعطي معطيات إنه ما عنده أصلا صبر. هذا كيف يحج؟ كيف يكون بالمزدلفة؟ كيف يعني يكون في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ كيف يكون يعني لو ابتلي بأي مجال يريد أن يقدم الخير والبر وانقطع في الفلاة وانقطع في الصحراء، قد يكفر بالله عز وجل، قد يعني يسب الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يصبرون في أمثال هذه الأمور. أي نعم. وهذا الإنسان الذي قال الكلام وراءه يعني حقيقة، كما قال عليه السلام: إن من ورائكم عقبة كؤودة لا ينجو منها إلا المخفون، وفي رواية: لا يجوزها المثقلون، الذين أثقلوا أنفسهم بهذه الأعمال الكثيرة. إن من ورائكم عقبة كؤودة لا ينجو منها إلا مخف. فكيف الإنسان لما يعني يتحمل العقبة، يعني وما أدراك ما العقبة؟ هذه عقبة كؤود، فلا بد أن نتحمل دائما الصعاب وتكون عندنا الرجولة وتكون يعني أمثال يعني هؤلاء الذين يتكلمون. نسأل الله وإياهم عن يدينا وإياهم سواء السبيل، وأن يبصرهم بدينهم وبحكم الشرع، يعني حتى يكونوا من أهل الفقه ومن أهل النور ومن أهل البصيرة، وحتى معاصي لو ابتلوا بأي شيء ما يحتملون شيئا أبدا. كيف هذا يحتمل أمراض ويحتمل يعني وخز الإبر والعمليات والأوجاع والآلام وتحمل الصعاب في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الدعوة؟ وقد قال الله عز وجل يعني: والعصر، إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النبي عليه السلام ألقي على ظهره سرير جزور، النبي عليه السلام بسخ في وجه عقبة بن معايق، يعني بسق في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يعني لا يخفى غزوة العسرة والتي يعني وما لاقى بها النبي عليه السلام وأصحابه من عناء الحر والصيف القائض الشديد يعني شديد الحرارة وما يصحب ذلك يعني في الأسفار وكذا. فسبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا في من هذا.
آمين. شيخ حفظه الله، concerning some of the يعني the personalities of certain people يعني or more like the or the style or the nature of a person being a bit of on the rough side or the less worldly side. Such I gave examples such as sitting on the floor or eating with your hands and things like this, a little bit not as I guess anyway, the examples I gave, and I asked concerning this, is this something wrong with it? And this comes from the chapter of the fly. So the person is made to feel odd for being, for having such a nature or liking such things. The Sheikh said rather this, that is good and beneficial. And as the Messenger sallallahu alaihi wasallam said concerning the ground, sit on the floor. The ground is it is loyal to you. Or as the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, and also walk barefoot. The Messenger sallallahu alaihi wasallam commanded, sometimes walk barefoot. And the Sheikh said even to the point that you'll find in this walking barefoot, sometimes the people find in it some medicinal benefit. Find this even in, or mainly in the Chinese type of medicine. He said they've even made certain type of shoes that they incorporate some of the natural things into the shoe. Where you stand, it's almost as if you're standing on the ground. And, you know, when there's grass and rocks and this. He said, so they found medicinal benefits in that as well. And this is better for the person that sometimes he is more on the, natural or rougher side, and not always in tana'um. He is not always in the state of luxury. Yani, we have a joke that some people that eat once a day, and their meal is like an open buffet. From the morning to the night, it's just one big, huge buffet. They go from one food to the next. You know, fried chicken, baked beans, steaks, and like, just keep going. And it's just one big meal. And he says, you know, this might even be harmful to the person, and they might not continue to even feel the joy in this life anymore, because their whole life is just luxury, luxury. It's hard for them to even feel joy when eating, when walking, when doing. Rather, the person, if he restrains from some of this, when he comes to eat, like if he ate some light meals and he came to eat this or that, he will find some. He would find a nice taste to it. He would find a good taste in his life when he is not always living in this state where it might lead to boredom. Always in luxury, and it would lead to boredom and just, you know, not getting enough. He says, be aware of a tana'um. Be aware of living in softness or ease and luxury. Be aware of this. Yani, he's warning the people from this. And also the person, he might go out into the wilderness and he sits down on the grass. He doesn't put a chair. He just sits down and he lays back and he looks at nature and he smells the fresh air and what have you. He'll find a benefit in that. He'll find a joy that comes upon him from this. And this is something that is good. And it is because, you know, the person should, this is better for them. The earth, the ground, not eating too much food, being of a little bit of a not a soft nature, always living in luxury. And this is, I was asked because some people might attack some of the brothers and sisters for living in this manner, like not always, not in the same, I guess, modern state as everybody, always being very soft or what have you. I'm disgusted, for instance, by dipping the drink. He said, rather, these people, they should not address their brothers and sisters like this and make them feel strange because of their liking to this. And in fact, maybe these people that are attacking their brothers and sisters for liking to be a little bit more on the natural or rougher side, they would not be. How can they be patient at the time of Hajj in Mina, making the tawaf and going through all of the rituals of Hajj, which are tough? How would they even be able to stand up when it's time for jihad? How would they have the patience to do this? They won't. They might be one day caught in a situation where they're out there in the desert, in the jungle, or whatever. Allahu a'lam. He said these people might make kufr in Allah subhanahu wa ta'ala because they are so not accustomed to dealing with a simple, a situation that is out of the ordinary, for instance, or they're just so accustomed to always having luxury, so no air conditioning, no this, and they might even make kufr in Allah subhanahu wa ta'ala if they, they did not get what they wanted. Wal'iyadu billah. And, you know, as the Messenger of Allah says, in front of you is a tough path that is coming. No one will pass it except the one who has packed lightly. And another narration, The one that has is bogged down with heaviness will not pass it. This is the Aqaba. This is after death, Yawm al-Qiyamah. You will not pass it unless you have packed lightly. Yeah, and you not take too much of the dunya and its luxuries. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. You know, the Messenger sallallahu alayhi wa sallam, he said, had to deal with many tough situations as well. He was spit on. He was the intestines of the camels were thrown on his back while praying, and yet he had to deal with all this. He had to tough it out and be patient with it. And this person, maybe Allahu A'lam, if they're not accustomed themselves to being patient and taking being a little bit tough, he won't have patience in the da'wah of Allah. He won't have patience in staying away from the sinning. He won't have patience in doing that which is of the righteous act. And Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Any more questions? No. شيخنا؟
أي نعم.
يسأل السائل عن أفضل طريقة في الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى لشخص لا يؤمن بالرب أصلا.
جميل.
هل هناك
هو حقيقة؟ نعم. هو كل حال أولا عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا شيء شاذ. لماذا؟ لأن النفس البشرية الحقيقة الفطرة السليمة تؤمن بأن هنالك خارقا فتسميه بعض الناس بغير اسمه. لذلك الله عز وجل يقول كما في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم خارقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فالله عز وجل يبين وهذا كلام حقيقة معجز كلام إعجاز هذا كلام هو إعجاز رباني. حتى إن جبير بن مطعم رضي الله عنه كان من قبل مشركا وجاء طلب الفداء كان من البشارة فقال كاد قلبي أن يطير وقال وكان ذلك أول ما وقر في قلبي من الإيمان حينما سمع هذه الآيات. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هل خلق الإنسان من غير شيء أم هو الخالق؟ طيب من هو الخالق؟ إذن لابد من خالق. بعض الناس يسمونه الصدقة. طيب هذه الصدقة هو ثم يعيبون علينا يقولون أنتم تؤمنون بالغيب أنتم رأيتم الغيب. طيب أنت تقر خلقت الصدقة الصدقة أنت رأيتها ولا إيمان بالغيب هذا كذلك رأيت الصدقة ثم رأيت الصدقة. لذلك سبحان الله الله عز وجل يقول كما في سورة الكهف: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ليس هنالك من مخلوق ولا حتى المعبودات والمعبودات كذلك تدخل في هذا الكلام. المعبودات ما أشهدتهم ما جعل الله عز وجل هؤلاء يشهدون خلق السماوات كيف خلقت السماوات والأرض كيف خلقت الأرض ولا خلق أنفسهم كيف خلقت أنفسهم. أعظم من هذا الإعجاز أين من يدعي في مشارق الأرض ومغاربها وبكل التقنيات التسلسل والتدرج مع الحقيقة الصور المرئية كيف خلقت السماوات والأرض من الألف إلى الياء. هذا موجود؟ مستحيل، محال. هذا غير موجود. هذا لا يعلمه إلا خالق السماوات والأرض. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عودا. حتى خلق نفسه هو لا يعرف ما شهد خلق نفسه. أعظم واحد في الدنيا وفي العالم وفي المخلوقات ما شهد خلق نفسه لا يعلم ما مشهد خلقي نفسي مشهد الخلق إلا الله الذي خلق، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى. فالآيات هذه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، وكذلك لا أم عندهم خزائن رب أم هم المسيطرون، هذه خزائن رب العالمين هل هي عندهم وهل هم يسيطرون عليها، خزائن المتعلقة بالأمطار وخزائن المتعلقة بالرحمة، أي شيء متعلق بالغيبيات بالوفيات بالأمراض بالمصائب بأي شيء يتعلق بالحقيقة بالتوفيق بالنجاح بالفشل، كل هذه الأمور يعني هل هي عندهم أم هي عند الله سبحانه وتعالى، هل يستطيعون أن يكشفوا الضر عن الناس أو أن يحولوه من شخص إلى آخر، فهذه كلها لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الفطرة تو يعني توخن تماما وتؤمن بوجود الخالق، لكن الشيوعيون والملاحدة والدهريون وما يهلكنا إلا الدهر في قولهم هذا الباطل يسمون ذلك بغير اسمه، يعني الذي يقول الفلسفة جعل الفلسفة عبارة إيش عن الخالق وجعلها الرب عياذا بالله سبحانه وتعالى، لكن هذه الفلسفة يعني لا يمكن أن تكون بهذا الشكل المنظم. يعني يمكن لقصيدة سواء كانت بالأدب الإنجليزي ولا بالأدب العربي قبل هذا ولا بالأدب الفرنسي بالمعاني البليغة والقافية الطيبة والمؤثرة عبارة عن 100 بيت من الشعر، يعني هل يمكن أن تأتي لو جئنا بحروف معدنية مثلا ورميناها ممكن تأدينا حرفين على بعض كلمتين ثلاث كلمات يعني لها معاني خمس كلمات، بس لا يمكن أن نبعث إحنا حروف من معدن ولا من أي شيء آخر موجودة وإذا بها تصنع لنا قصيدة في يعني قصيدة في بحر واحد على وزن وعلى قافية وعلى كذا وبلاغة وبيان وفصاحة وبمعان يعني حقيقة ذات دلالات عميقة، هذا يعني هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. لذلك كما قال ذلك الأعرابي أو البدوي البارة تدل على البعير والأثر يدل على المسلم، كيف كل هذا الكون وكيف هذا كله ألا يدل على الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم القدير عز وجل. يعني فهذا الذي يحضرني في مثل هذه المسألة ونسأل الله التوفيق والسلام.
Sheikh Habibullah, he was asked concerning the dealing with an atheist, I guess, presenting a proof for him that the Creator exists, Allah subhanahu wa ta'ala exists. First of all, this ideology or this belief is shad. It is odd because the natural disposition of man is to know. And that something created him. He has a Lord and Creator that created him. So this is something, first of all, that is odd. But in dealing with them, Allah subhanahu wa ta'ala says, did they create themselves? Were they created from nothing or are they the creators? Did they create the heavens? Did they create the earth? Rather, they are not certain. They say, yani, create themselves or were they created from nothing? Did they create the heavens? Did they create this earth? They don't know what they're saying. They're not in certainty. And Zubayr ibn Mut'im, while he was with the mushrikeen, he was captured. And, you know, he asked to free himself. And he heard an ayah. And this was the ayah he heard. He said, when I heard this ayah, did they create, am khuliqu min ghayri shay? Yani the ayah, the rest of it, were they created from nothing? Or are they the creators? He says, when I heard this ayah, my heart wanted to fly out of my chest. This is when iman came into his heart. And see, In reality, these people name, they know there's a creator, they just name Allah subhanahu wa ta'ala with different names. They give it a different name. For instance, they call it as-sudfa. They call it coincidence. Coincidence. And then, you know, then at the same time, they come back and they see shame in us for believing. They say, oh, you believe in something that's unseen. You don't see Allah. You don't see any of this. You believe in something that's not even there. It's unseen. So did they see this coincidence that they claim happen? Were they there to see? Rather, they won't. And they weren't. And Allah subhanahu wa ta'ala says this to them. He says, we did not bring them witness. We did not bring them forth as witnesses upon the creation of the heavens and the earth, nor did we bring them witness upon the creation of their own self. In Surah Al-Kahf. يعني we did not. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. I did not bring them as witness upon themselves, upon the creation of the heavens or the earth or the even their own selves. The greatest person in knowledge today, the greatest scholar in scholarship that you might have, does not know how he was created. He was not a witness upon his creation. All of the technologies we have, all of the understanding of the earth that we have, from satellite pictures, the movements of the plates and all this, no one knows how the earth was created. No one knows. From A to Z, it's not understood. And this will never be understood because Allah subhanahu wa ta'ala is the creator and he did not show anyone how that was done. Coincidence that they claim, they call it by other than its name. They claim it's a coincidence. They did not see the coincidence. They are believing in something they didn't see, like they hold against us. One. Number two, this coincidence cannot have created all of this. And we give you an example, whether in the French language, English language, Arabic language, poem that is written, 100-verse poem written. Can it be done? Can we bring a bunch of letters, mix them up, and throw them? You might be able to form one word, two words, three, maybe at best a sentence, but you will not be able to form. It would not come by coincidence that a 100-verse poem is formed. A poem that is on the same, a poem that has a rhythm, and it has the rhyme, and it has all the functions of a poem within it, throughout the poem. And also has the meanings that are deep, meanings that are true. See, this would not be able, there's nobody that will claim that this poem came together by coincidence. It must have had somebody to put it together. So how is it now that they want you to claim the earth and all that's in it was done by this invisible thing you call coincidence, and in reality they just call Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, something other than his name. And as the Bedouin said, the leftovers, yani the droppings, indicate, the calf indicates there was a mother. Cow, you know, the cow that brought it forth. And the athar, the indicate there was someone that made them. And the heavens and the earth indicate that there is a creator that created them. And this is what the Sheikh had to finish with, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
You are speaking up or I'm speaking, sorry.
نعم شيخنا.
أيوة محمد ذاك الله خير. الآن نحن انتهينا. إذا كان بس سؤالك الخاص الله يكرمك.
إن شاء الله شيخنا.
على الأرض أنا جاهز إن شاء الله.
خلاص إن شاء الله. الآن بتصل عليك. السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم.
You have 14 cents remaining. Your balance is low. To recharge...